أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
هل يستكثر منا أن نتحدث عن خير القرون؟
ومن
صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
إنهم الصحابة الفضلاء الأخيار النبلاء الصابرون عند الابتلاء الشاكرون في الرخاء الصادقون في مواطن اللقاء.
بينات للإنتاج الإعلامي تواصل اللقاء مع سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا.
أولئك مصابيح الهدى يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة سيدخلهم الله في رحمة منه.
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الفضيل يلقي الضوء على فضائلهم جهادهم مناقبهم صبرهم وواجبنا نحن الصحابة.
الصحابة الذين حملوا دين الله ونشروا سنة رسول الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم ارضَ عن الصحابة أجمعين، اللهم اجزهم عنا أفضل ما جزيت محسنًا على إحسانه، اللهم ارزقنا حبهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وزوجات نبيك أمهات المؤمنين واجمعنا بهم في جنات النعيم. وبعد، فيسرني في هذه الليلة أن أتحدث إليكم أيها الإخوة بهذا الحديث بعنوان واجبنا نحو الصحابة، وسوف تستمعون إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة إلى المسائل التالية: شيء من سابقتهم إلى الخيرات، لماذا هذا الحديث، من هو الصحابي، وما هي طبقات الصحابة، وكم كان عددهم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأين ثناء الله عز وجل عليهم في القرآن العظيم، وما هي الأحاديث النبوية التي تبين مكانتهم، ماذا عن عدالتهم رضي الله عنهم، ما واجبنا نحوهم، ويتلخص في أربعة أمور: محبتهم بالقلب، الدعاء لهم والاستغفار لهم، اعتقاد فضلهم وشيء من محاسنهم، الإمساك عما حصل بينهم من اختلاف أو بين بعضهم من حروب، أقسام الناس تجاه هذه الواجبات، وأخيراً حكم سبهم. سائلاً من يملك حوائج السائلين أن يلهمني الصواب وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه، صوابًا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لماذا هذا الحديث؟ هل يستكثر منا أن نتحدث عن خير القرون صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم؟ يكفيهم شرفًا ويكفيهم فخرًا حديث القرآن والسنة عنهم وإشادتهما بفضلهم، يكفيهم شرفًا أنهم نصروا دين الله يوم قل الناصر، جاهدوا في سبيل الله يوم جبن الناس، واستجابوا لله والرسول يوم أعرض أقوام، هاجروا وصبروا وصابروا وأوذوا في سبيل الله ونشروا دين الله، أولئك هم المفلحون، أولئك حزب النبي وصحبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد حازوا الفضائل وعظموا الشعائر. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها، وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوماً وأحيا ليلةً وأعتق رقبة. ورجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً من الأيام من حائطه وقد صلى الناس العصر، فتصدق به على المساكين. نعم، إنهم الصحابة الفضلاء، الأخيار النبلاء، الصابرون عند الابتلاء، الشاكرون في الرخاء، الصادقون في مواطن اللقاء ومجاهدة الأعداء. لقد جمعوا أدب الفقهاء وفقه العلماء. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاف أن عبد الله ابن عمير الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل أعمى البصر لكن القلب حي مبصر، يؤم قومه بني خطمة في مسجدهم، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وهذا عبد الله بن جحش، هذا عبد الله ابن جحش رضي الله عنه المعروف بالمجدع في الله، لأنه مثل به في غزوة أحد وقطع أنفه وأذنه، دعا يوم أحد فقال: اللهم أرزقني رجلا من الكفار شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت يا عبد الله فيما قطع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه معلقتان جميعا في خيط بعدما قتل رضي الله عنه ومثل به. وهذا سعد بن خيثمة الأنصاري الذي يقال له سعد الخير، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الخروج إلى بدر قال له والده خيثمة: يا سعد، إنه لابد لأحدنا أن يجلس، فأثرني بالخروج إلى الجهاد وأقم أنت عند أهلك. فأبى سعد وقال: يا أبتي، لو كان غير الجنة لأثرتك به، إني لأرجو الشهادة في وجه هذا. فاستهم فخرج سهم سعد فقتل في بدر رضي الله عنه. أخبارهم في هذا الباب كثيرة جدا، سابقوا إلى الخيرات ونافسوا في الطاعات واجتهدوا في الأعمال الصالحات. جاء الفقراء منهم كما في الصحيحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، إلى آخر الحديث. وفي مرة من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر من بيته عليه الصلاة والسلام وقد سهروا في شأن من شؤون المسلمين، فمروا بالمسجد فإذا قارئ يقرأ. يقول عمر: فلما كدنا أن نعرف القارئ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه. يقول: ثم رفع الرجل يديه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه سل تعطه. قال عمر: فقلت في نفسي: والله لئن أصبحت لآتين إلى ابن مسعود فلأبشرنه. يبشره بهذه البشارة العظيمة، يقول: فجئت إليه مع الفجر فطرقت الباب فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقلت: جئت أبشرك بكذا وكذا. فقال: سبقك أبو بكر فبشرني. يقول: قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات. ويقول عمر رضي الله عنه: حث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يوم من الأيام أن نتصدق، فوافق ذلك أن عندي في ذلك اليوم شيء من مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يقول: فجئت بنصف مالي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي. بعد قليل جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، فقال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول: قلت: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إن من أسباب الحديث عن هذا الموضوع ما نلحظه في هذا الزمن الذي عمت فيه الفتن من تطاول البعض بقصد أو بدون قصد على الصحابة الأخيار، حيث يقبل هؤلاء الناس بعض المرويات التي لا تثبت عند المحققين، فيقوم هؤلاء بتقويم الصحابة على ضوء هذه المرويات باسم النقد العلمي أو الموضوعية التاريخية، زعموا بعيداً عن منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الحق الذي يوقف أمثال هؤلاء عند حدهم ويمنعهم من التطاول على خير القرون والقدح فيهم بالظن والهوى. إن التاريخ الصادق أيها الإخوة والأخوات لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على ما وردت، وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم إن وجدت، فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من الأكاذيب، ولا ينشر أمام العامة إلا ما يصلح قلوبهم ويزيدهم إيماناً واقتداءً. وإن التركيز على ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم مما قضاه الله عز وجل وقدره من خلاف ونحوه ونشره بين الناس ليس من منهج أهل السنة والجماعة كما سيأتي. وأول نتائجه حرمان شباب الأمة من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها، وهذا لا يكون إلا إذا عرفوا كريم سجايا الصحابة وما من الله عليهم به من العلم والإيمان والجهاد واليقين. أيها الإخوة، إن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل الخبر، وبه ساد أهل السير، وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم، لأنهم الواسطة بين النبي وأمته. الصحابة الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم، وشادوا قصور الدين برماحهم، واستباحوا الممالك الكسروية، وأطفأوا الملة النصرانية والمجوسية، أوصلوا دين الله إلى أطراف المعمورة شرقاً وغرباً، فاتسعت رقعة الإسلام، وطبقت الأرض شرائع الإيمان، وانقطعت علائق الكفر، ودان بدين الله الأسود والأحمر، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة الذين حملوا دين الله ونشروا سنة رسول الله وجاهدوا في سبيل الله، أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. الله رب العالمين زكى ظاهرهم وباطنهم فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال: يحبون من هاجر إليهم، وقال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنه لا بد لنا قبل أن ندخل في صلب الموضوع أن نقف عند تعريف الصحابي في لغة العرب والاصطلاح. الصحابي في اللغة مشتق من الصحبة، سواء طالت هذه الصحبة أم قصرت. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال علي بن المديني رحمه الله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والتعريفات التي وضعها العلماء للصحابة كثيرة وكثيرة، لكن التعريف الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بقوله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم شرح التعريف فقال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس. وخرج بقولنا مات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح المعتمد. طبقات الصحابة: إن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة. وقد ذكر العلماء أنهم على 12 طبقة. الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام. الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة. الطبقة الرابعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند العقبة الأولى يقال فلان عقبي وفلان عقبي. الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم. الطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء يبني المسجد. الطبقة السابعة أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والحديث في الصحيحين. الطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الطبقة العاشرة المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة، ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وفيهم كثرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قصده جماعة وخلق كثير من كل ناحية من أجل الهجرة. الطبقة الحادية عشرة هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. الطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة. ومن هؤلاء السائب بن يزيد وكذلك عبد الله بن ثعلبة، فإنهما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما. ومن هؤلاء أيضا أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق كما حرره الحافظ ابن حجر. وكذلك أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي، فإنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. هذه طبقات الصحابة كما ذكرها المحدثون رحمهم الله. أما عدد الصحابة رضي الله عنهم فحينما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وجاءوا إليه من كل حدب وصوب من أنحاء جزيرة العرب. ولهذا صار من الصعب جدا حصر عددهم رضي الله عنهم، لا سيما وأنهم قد تفرقوا في البلدان للجهاد في سبيل الله وتعليم العلم ونحو ذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قصة غزوة تبوك: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمعهم كتاب حافظ، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني لا يحصيهم عدد. وقد قيل إنهم يزيدون على 30,000، أعني الذين فقط خرجوا معه لغزوة تبوك. وقد جاء عن الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه قال: الصحابة يبلغون 100,000 و20,000. وأما الذين رووا الحديث منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم 1,500 تقريبا، على ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله. ولقد أثنى الله عز وجل في القرآن العظيم على الصحابة الكرام في آيات كثيرة، ثناء مجملا وثناء مفصلا. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي هذه الآية توجيه الخطاب من الله عز وجل إلى الأمة جميعا، فهم الخيار العدول، وأولى من يدخل في هذا الخطاب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أول من وجه إليه هذا الخطاب عندما نزل القرآن العظيم. والمراد بالوسط في الآية هو الخيار الأجود، كما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط في قومه، أي أشرفهم نسبا وخيرهم حسبا. ومن الآيات قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصحابة هم أول وأفضل من يدخل في هذا الخطاب ويحوز السبق في هذه الخيرية بلا نزاع، لأنهم أول من خوطب بهذه الآية الكريمة. يقول الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعم سائر أمته. ومن الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا خطاب موجه للمؤمنين من هذه الأمة إلى قيام الساعة، وبخاصة الصحابة، وبوجه أخص الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فإنه جاهد المرتدين حتى أرجع من أرجع منهم إلى الإسلام مع الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عن الجميع، إلى غير ذلك من الآيات. أما الثناء الخاص بهم رضي الله عنهم ففي مثل قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا، من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. والله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفي هذه الآية إرغام للروافض المعادين للصحابة رضي الله عنهم. فهذه الآية الكريمة فيها مدح للصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وإخبار بصحة بواطنهم وضمائرهم وطهارتهم، لأن الله لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم. ومن الآيات قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: قال الطائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى هم خير هذه الأمة، هم الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخبر الله سبحانه أنهم الذين اصطفى، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله بشيء من التصرف. وكذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا ثناء عليهم ووصف لهم بالتراحم بينهم والشدة والغلظة على الكفار وهم أهل صلاة كثيرة يظهر ذلك في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسيما هي العلامة وقد قيل المراد بها بياض يكون في الوجوه يوم القيامة وقيل هو السمت الحسن وقيل هو الخشوع والتواضع ولا منافاة بين هذه الأقوال. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله الصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. قال مالك ابن أنس رضي الله عنه بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا بلاد الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ولهذا قال سبحانه هنا في هذه الآية ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره يعني أخرج شطأه أي فراخه فآزره يعني شده وقواه فاستغلظ يعني شب وطال فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطأ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال لأنهم يغيظونهم ومن غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رحمهم الله على ذلك. أيضا قال الله عن الصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وأما مكانة الصحابة رضي الله عنهم في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثناؤه عليهم فقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة يصعب حصرها منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وهو في الصحيحين. وقوله قرني المراد أهل قرني وهم الصحابة والقرن أهل زمان واحد أهل زمان واحد المتقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم رفع رأسه إلى السماء فقال وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث فيه بيان وتوضيح بأن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنة لها من الفناء فإذا ذهبت النجوم واضمحلت أتى السماء ما كتب عليها من الفناء والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمنة أصحابه من وقوع الفتن التي وعدوا وجعل الله الصحابة رضي الله عنهم أمنة أمته من ظهور الجور فيها والبدع فإذا مضى أصحابه أتى الأمة ما يوعدون من ظهور الباطل والجور وأنواع الشر. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم فيه تكريم عظيم للصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أجاب النووي عن هذا الحديث بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون زمن عيسى عليه السلام ويرون في زمنه من الخيرات والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير. وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني. ومن تعظيم قدر الصحابة في السنة ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعند مسلم في الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء يعني من مخاصمة، فسبه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والنصيف النصف. فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتى العشيرة، إذا كان خالد وغيره ممن أسلم بعد بيعة الرضوان لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من عمل عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه، مع أن الجميع تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الظن بمن بعده؟ ما الظن بمن جاء بعده؟ يقول ابن حزم عندما علق على الحديث السابق: فكان نصف مد من شعير أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في سبيل الله بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا في الصحابة فيما بينهم مفاضلة، فكيف بمن بعدهم؟ يعني كيف بمن بعدهم رضي الله عنهم؟ إذن فمعنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت ما عندهم رضي الله عنهم من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وعظم موقع ذلك نظرا لشدة الفقر والاحتياج إلى الإنفاق في ذلك الزمان. ولذلك روى أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه ذكر العشرة المبشرين بالجنة ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. الله أكبر. لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وفي حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لمن رآني، طوبى لمن رآني، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، وطوبى له وحسن مآب. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. والخلاصة أن الأحاديث الواردة في فضائلهم كثيرة جدا بل متواترة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث في فضلهم قال: وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة، والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة. عدالتهم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول بلا استثناء، جميعهم عدول بلا استثناء، سواء من لابس الفتنة منهم أو من لم يدخل في شيء من ذلك، فكلهم عدول إحسانا للظن بهم ونظرا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة النبوية ولما له من الأعمال العظيمة كالجهاد والهجرة ومناصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتنة منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحساناً للظن بهم أي بالصحابة، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. انظر الفقه، وكأن الله عز وجل أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. ويقول الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. ومما يحسن ذكره هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميعاً يأنفون الكذب ويعتبرونه مناقضاً للإيمان. وإننا حينما نقول إن الصحابة عدول لا نعني بذلك العصمة واستحالة المعصية منهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، وإنما المراد أننا لا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم. فإذا قال ثقة من التابعين: حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، كان هنا كتعيينه باسمه لاستواء الجميع في العدالة، كان هنا كتعيينه باسمه لاستواء الجميع في العدالة. يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح أو ضعيف، إذ لو كان فيهم ضعيف أو مجروح أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله عليه الصلاة والسلام وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر قال: يبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم، دل ذلك على أنهم كلهم عدول. هذا قول ابن حبان. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ذكر عدد من الأحاديث والآيات في هذا المعنى، وعقب بقوله: جميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط عدالته، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه. على أنه، ولا يزال الكلام له، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج وقتل الآباء والأبناء والمناصرة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم. واجبنا نحوهم. علمنا مما سبق فضل هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم، وأن الله أثنى عليهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليهم ونهى عن سبهم وأمر بحبهم، وأن الله حفظ الإسلام بهم حيث بلغوا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم، وقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم وأموالهم. ولهذا فإن من أوكد حقوقهم أن نحبهم بقلوبنا، ولا شك أن محبة الصالحين من الأعمال الصالحة، والمرء مع من أحب يوم القيامة، كما تواتر بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن محبتهم الترضي عنهم كلما ذكروا رضي الله عنهم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ولقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي صحيح مسلم عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفيه أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيح أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها وهي كثيرة تؤكد وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً مهاجرين وأنصارا، وإن كان اللفظ الذي سقناه في الأنصار إلا أنه يشمل أيضاً المهاجرين وكل فرد من الصحابة لتحقق الجهاد والنصرة والإيمان فيهم جميعاً. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله مبيناً العلة التي من أجلها جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، يقول: وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغضه من النفاق. وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. انتهى كلام الذهبي من كتاب الكبائر. ومن الأهمية بمكان محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم في الصحيح. وأهل بيته هم أزواجه وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. ومن حقوقهم أيضاً الدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الصحيح مسلم عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا القول من عائشة كما ذكر أهل العلم أنها قالته عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والخوارج أيضا. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة يرجو الله والدار الآخرة تطهير قلبه من الغل والحقد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل على الصحابة وطعن فيهم وأبغضهم فهو ضال، ليس له حق في فيء المسلمين، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، حتى أتى على هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الآيات الثلاث من سورة الحشر تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم، ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك، وهذا ينقض مذهب الرفض، وهذا ينقض مذهب الرافضة كما قاله شيخ الإسلام. ومن حقوق الصحابة رضي الله عنهم اعتقاد فضلهم رضي الله عنهم وأنهم الصفوة والقدوة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتجبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا موقوف حسن على ابن مسعود، خرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال أيضا رضي الله عنه: من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ولله در الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، القانتين المخبتين لربهم، الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء، والعاملين بأحسن الأعمال، أهواءهم تبع لدين نبيهم، وسواهم بالضد في ذي الحال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الهدي المستقيم. وهذا الأثر شبيه بأثر ابن مسعود الذي سبق آنفا. وقد روى أبو نعيم أيضا بإسناده إلى أبي أراكة قال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفجر، ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح وكأن عليه كآبة، ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزى، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، أولئك مصابيح الهدى يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه. فالمذهب الحق إذن مذهب أهل السنة والجماعة، وهو محبة الصحابة رضي الله عنهم وتقديم المهاجرين على الأنصار، والاعتقاد أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 310، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان. ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كالعشرة، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة، عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. وكذلك يشهدون لبقية من شهد لهم بالجنة كقيس بن شماس وعكاشة بن محصن والمرأة التي كانت تسرع وغيرهم رضي الله عنهم. ويقر أهل السنة والجماعة بما صح وتواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عن الجميع. ولقد سئل الحسن البصري رحمه الله: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ فقال: لا، بل فريضة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومن اعتقاد أهل السنة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفا، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وهي أول من آمن به وناصره وأعانه، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن الواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم الإمساك عما شجر بينهم، وعدم الخوض في تتبع الزلات والهفوات إن وجدت فإنها قليلة بالنسبة لما لهم من الفضائل والمحاسن. وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم بإسناد قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليهم الالتباس والتشويش والفتنة، وذلك بتعارض هذا بما في ذهنهم عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم. فإنه من المعلوم أن العامة ولله الحمد الذين على الفطرة يدركون ما للصحابة من المكانة والمنزلة والسابقة والفضل، فإذا ذكر ما جرى بينهم كدر هذا ما في نفوس هؤلاء العامة، وشوش عليهم ما كانوا يوقنون ويعلمونه من قبل. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول ابن حجر: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. وقال أبو نعيم رحمه الله: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين للسنة، إحساناً للظن بهم في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويكفي أنه جاء في صحيح البخاري من رواية مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن الإمساك المشار إليه في الحديث يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى، فإن هذا لا شك أن نحن لم نؤمر به، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الدفاع عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل، وهذا ما نحتاجه في عصرنا الحاضر، حيث ابتلينا بمن يزعم الموضوعية فتجدهم يخوضون فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يتأدبون بالآداب الشرعية مع هؤلاء الصفوة، ولا يتثبتون أيضاً من الروايات الواردة، متجاهلين أن كثيراً من هذه المرويات فيما دار بين الصحابة من حروب وخلاف قد دخلها الكذب والتحريف والتزوير. ثم لو فرض بأن رواية ما صحيحة في ظاهرها وفي ظاهرها شيء من القدح، فينبغي تلمس العذر لهم، فهم بين مجتهد مصيب فهذا له أجران، ومجتهد مخطئ فهذا له أجر واحد، وخطأه مغفور إن شاء الله تعالى. ولقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن قتال يوم الجمل ويوم صفين، فقال: دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني. وسئل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الفتن أيام الصحابة، فتلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أيضاً الإمام أحمد: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، إلى أن قال: وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم. ويقول ابن حجر الهيتمي: ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحاً عن أخبار المؤرخين، لا سيما جهلة الروافض وضلال الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم. ولقد نص الإمام أحمد رحمه الله على تبديع من انتقص الصحابة أو أبغضهم أو ذكر مساوئهم، فقال: من انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً، حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً. ومن رسالة كتبها الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد يقول عن الصحابة: والكف عن مساوئهم، تحدثوا بفضائلهم، وأمسكوا عما شجر بينهم. ومن كلام أبي زيد رحمه الله في عقيدة القيرواني قال: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك الموهوم لا يبطل المحقق المعلوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن عمرو ابن شرحبيل أنه رأى في المنام عمار بن ياسر وأصحابه في روضة، ورأى من قاتلوهم من الطرف الآخر في روضة، يقول: فقلت: كيف وقد قتل بعضكم بعضا؟ قال: فقال: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. ورحم الله القحطاني حيث قال في نونيته مثبتا هذا المعنى: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وينبغي أن يعلم أن جمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة، ومع الأسف الشديد أن كثيرا ممن يتحدث عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يغفل إسنادا من أصح إسناد وجد على وجه الأرض، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يبين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتلبس إلا العدد القليل بهذا الأمر الذي جرى. فقد ثبت بإسناد كما قال عنه ابن تيمية من أصح إسناد على وجه الأرض عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وأختم هذه المسألة بقول الحافظ الذهبي: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محا، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. ومن كلام الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول قال: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهم بسوابقهم، ونشر مناقبهم عملاً بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، إن عدم الدخول في الخلافات والحروب التي جرت بين الصحابة كما أنه هو المعتقد الحق فهو أيضاً عين الصواب والحكمة ولا شك، وذلك أن بحث هذه القضايا وإبرازها للناس وخاصة العامة له آثار سيئة، وليس كل ما يعلم يقال أمام الناس. وأمر آخر أن غالب الخائضين والمتعمقين في هذا الموضوع يندر أن يسلموا من غل أو بغض لأحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ودليل ذلك ما تسمعه من فلتات ألسنتهم بكلمات لا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. أمر ثالث أن هذه أحداث مضت وأمور سلفت، والإمساك عنها هو مقتضى الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر رابع أن ما ورد من الروايات في هذا الموضوع الكثير الغالب منه كذب موضوع وملفق مصنوع. أمر خامس أننا بأمس الحاجة إلى معرفة فضائلهم وجهادهم ومناقبهم وصبرهم، وقبل ذلك السيرة النبوية، فهل استوعبنا السيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل استوعبنا مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذنا منها الدروس والعبر، وكذلك فضائل الصحابة وغزواتهم حتى نتفرغ لمثل هذه الأحداث؟ نأتي لنقطة الأخيرة وهي حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. سب الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه أمر محرم بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة، وقد سبق شيء من النصوص في هذا. وبعض أنواع السب يؤدي بصاحبه إلى هاوية الكفر والخروج من الدين عياذا بالله. ولقد أجمع أهل العلم على وجوب تأديب من سب الصحابة أو أساء فيهم القول، وسبهم دركات بعضها شر من بعض. فالنوع الأول من سبهم بالكفر، أو قال إن أكثرهم كفروا أو ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عامتهم فسقوا أو جميعهم، فهذا لا شك في كفره، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فقد كفر، لأن مضمون مثل هذه المقالة الخبيثة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. ولهذا حكى الإجماع على كفر من اعتقد هذه العقيدة عدد من أهل العلم، منهم الإمام النووي والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. ووردت آثار كثيرة عن السلف في ذم هذا الصنف من الناس. يقول أبو زرعة كما سبق: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ولما سمعهم يتكلمون في معاوية رضي الله عنه قال: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. إذا رأيت أحداً يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الخبثاء الذين يسبون الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين. وقبل ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا أيها الإخوة قليل من كثير مما ورد في هذا الباب. النوع الثاني من أنواع السب: من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، كاتهامهم بالكفر والفسق. وكان هذا الصحابي ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الأربعة، فهذا كفر، هذا السب كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا الاعتقاد والسب يعتبر تكذيبا لأمر متواتر معلوم. النوع الثالث أن يسبهم أو يبغضهم بأمر لا يقدح في دينهم، كالبخل مثلا أو الخور والجبن مثلا ونحو ذلك، فهذا فاسق مبتدع يجب أن يؤدب وينكل به نكالا شديدا بما يرضعه عن ذلك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا خلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. ومن قذف عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله عنهما أو أحداً من أمهات المؤمنين بعد نزول القرآن فهو كافر والعياذ بالله، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وحكى إجماع أهل العلم على أن من رمى عائشة بالفاحشة بعدما برأها الله عز وجل بالقرآن فهذا كافر. وأمام هذا الواجب، يعني أمام هذه الحالات السابقة من مكانة الصحابة وواجبنا نحوهم، نجد أن الناس انقسموا، وخاصة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، انقسم المخالفون لأهل السنة والجماعة إلى قسمين كلهم من أهل البدع. القسم الأول طائفة خبيثة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي آل البيت حتى جعلوا لهم خصائص إلهية، وأبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم، بل والعياذ بالله جعلوا سبهم ولعنهم دينا وعبادة، كما فعل ذلك الرافضي المخذول المعثر الملعون الذي قال ألف كتابا سماه نظم الدرر في بقر بطن عمر، ثم والعياذ بالله أورد فصولا، الفصل الأول في ردته ونفاقه، الفصل الثاني في الحادة، الفصل الثاني في كذا، وهكذا بدأ يسرد من الكفر البواح، نسأل الله العافية. يقول علي رضي الله عنه ليحبني أقوام حتى يدخل النار في حبي، وليبغضني أقوام حتى يدخل النار في بغضي، هذا صح عن علي رضي الله عنه. وهؤلاء الصنف قابلهم القسم الثاني من المبتدعة، وهم النواصب الذين قابلوا البدعة ببدعة أخرى، والبدعة لا تقابل ببدعة أخرى وإنما تقابل بسنة. فلما رأى هؤلاء من يغلون في أهل البيت ومن يزعمون لهم العصمة أبغضوا أهل البيت وسبوهم وناصبوهم العداوة والعياذ بالله، وكلا الفريقين على جهل وضلال. ولله در ابن المبارك الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك، حيث قال إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولست على الإسلام طعانا، شغلت عن بغض أقوام مضوا وللرسول مع الفرقان أعوانا، فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالظن مني وقد فرطت عصيانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول علي في السحاب لقد والله قلت إذن ظلما وعدوانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا منهم سواها بذاك الله سمانا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا فإنها العروة الوثقى لمن دانا. وختاما، فواجب على الأمة عموما وأهل العلم خصوصا العناية بهذا الموضوع وإبراز محاسن الصحابة رضي الله عنهم وهي كثيرة جدا، ونشر سيرهم الجميلة، وتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في لزوم محبتهم والكف عما شجر بينهم ليقتدي بهم الأجيال، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. وندعو بما علمنا ربنا، فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية القصيم بريدة، صندوق بريد 56-46، هاتف رقم 06-381-2233، فاكس 06-381-9779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله.
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار